المقال ثم رد على المقال ثم رد على رد المقال. استشاط صاحبنا غضبا من تأويل فهمه وارتبك أكثر حين تحالف الجميع على اعتبار ما يطرح يمس الثوابت. لم يتوقف عند قناعاتهم فانطلق يكتب لتتحول المناقشة الفكرية إلى معركة محتدمة تجمع حولها الخصوم. مواقع الإنترنت الحوارية كانت شاهدا على حلبة الصراع الحامية. نصح بالتوقف فاستمر في الكتابة. يقول إنه انطلق من علم، ويقول خصومه إنه انطلق من عدم تصور لحقيقة المسألة. وبعد أشهر من الصراع هدأت حمى الفكرة، وانتقل الناس جميعا كبيرهم وصغيرهم إلى معركة أخرى. يقولون إنها معركة للحفاظ على الثوابت، ويقول آخرون إنها معركة للتعاطي مع المتغيرات. جدل يكاد يتكرر في كل يوم، ويبقى المشهد الدعوي ضبابيا لا يكاد يعرف. محاولة لقراءة الموقف الشرعي وتأسيل النظر إلى المسائل وفقه حقيقة الثوابت ومنطلقات التغيير. معركة الثوابت والمتغيرات موضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني، عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى سابقا وعضو مجلس الشورى السعودي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا، حياكم الله.
بارك الله فيكم. كيف ترى حمى الجدل عبر وسائل الإعلام، وتحدث تحديدا حول الإنترنت بشكل خاص بين ما هو ثابت وما هو متغير من خلال هذه القصة التي سردناها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الجدل حول موضوع الثوابت والمتغيرات يرجع إلى أسباب كثيرة.
نعم.
السبب الأول عدم تأهل المتكلم من الناحية الشرعية لدراسة هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والموضوعات التي عني بها الإسلام، لأنها في حقيقتها ترجع إلى يعني إلى أمر أساس، وهو كيف يحكم الإسلام العالم.
نعم.
هل يحكمه بثوابت أو يحكمه بمتغيرات؟
لكن ابتداء أنت ترى أن هذا ما يكتب،
كيف يتعامل الإسلام مع العالم ومع فطرة الإنسان وكينونيته؟
لكن ابتداء أنت ترى أن ذلك ظاهرة صحية وغير صحية، ما يحدث عبر الإنترنت
وناقشة
هذا الموضوع؟
لابد تتصور معي الموضوع حتى ندرك هل هو ظاهرة صحية أو لا.
نعم.
ما يمكن أن ندرك مدى الخلل فيه إلا إذا أدركنا الكلمة التي سأبتدئ بها حديثي،
وهي
أن الإسلام سيحكم العالم بطبيعته أو يوجه البشرية إلى ثوابت.
نعم.
وفي نفس الوقت سيراعي المتغيرات التي يعيشها العالم.
جميل.
سواء المتغيرات في من المجتمع الرعوي إلى المجتمع الزراعي، ومن المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، هناك متغيرات كثيرة.
نعم.
هذه المتغيرات في جملتها متغيرات مادية وتقنية بطبيعتها، وليست متغيرات في كينونية الإنسان، فالإنسان هو الإنسان روحا وجسدا وفكرا.
نعم.
والإنسان هو الإنسان من حيث طلب الفضيلة، هو إنسان له أخلاق ويطلب الفضيلة. من حيث الفطرة هو متدين ويحتاج إلى دين صحيح يعلقه بالله عز وجل، وهو من حيث كونه أيضا جماعي فردي يحتاج إلى منهج يحكم صفته الجماعية والفردية.
نعم.
وهو أيضا باعتبار أنه صاحب ضرورات دينية ومالية وتتعلق بحفظ عرضه وتتعلق بحفظ عقله من المخدرات من المسكرات، تتعلق بحفظ عرضه من الزنا واللواط والشذوذ وغير ذلك، تتعلق بحفظ دينه من الخرافة والشرك والضلالات، تتعلق بحفظ ماله من العقود الفاسدة والانحرافات. هذه كلها ضرورات الإنسان. كينونة الإنسان بهذا المعنى ثابتة، لم تقل البحوث العلمية أو النفسية أو الاجتماعية أن الإنسان يتغير من المجتمع الرعوي إلى المجتمع الصناعي بحيث أنه يفقد أخلاقه أو لا يحب الفضيلة، أو أنه لا ينزع للناحية الجماعية، كما أنه لا يستعمل أموره الفردية، كما أنه لا يريد الملكية، كما أنه يمكن يتغير يصبح إنسان يحب التملك في
الصورة
الرعوي لا يحب التملك في المجتمع الصناعي، كونه إنسان مثلا يعني يرفض العلم والتقنية.
نحن سندخل في تفصيلات أخرى لكن عبر أسئلة أفضل من
أقصد أن هذه الأمور الكينونة ثابتة في طبيعة الإنسان، أنزل الإسلام لها أحكام ثابتة.
جميل،
خلنا نضرب مثال واحد، مثلا كونه يحب الفضيلة أنزل أحكام ثابتة تحفظ عرضه وتحرم عليه المحرمات وتدل على الزواج الشرعي وتدل على أشياء كثيرة. الملكية أيضا نظمها وأبعدها عن المفهوم الاشتراكية ومفهوم أن يكسبها من حرام أو يصرفها في حرام.
طيب
يعني
إذا
نظم الإنسان بعيدا عن ما يخل بكينونيته الأساسية.
إذا
هذه تسمى الثوابت أو ما يمكن نسميها المحكمات التي تحكم حياة الإنسان.
فقط أريد منك حقيقة أنه لو تركنا المسألة تطرح بكامل تفاصيلها ربما ندخل في تشعبات وقد لا يحصل أيضا الهدف والرسالة التي نريد أن إيصالها. كثير من هذه الأسئلة التي طرحت سنمر عليها إن شاء الله تعالى عبر هذه المحاور. فقط إن أجبتني على السؤال ابتداء، هل تدخل أو إقحام أو اقتحام العامة إلى هذه الميادين في التحدث خصوصا في هذه الإشكاليات العلمية بين الثابت والمتغير في ساحات الإنترنت ووسائل الإعلام، هل هو ظاهرة صحية أم لا؟
طيب أحسنت، هو طبعا ليس ظاهرة صحية لكن لابد من تعليل.
ما هو التعليل؟
في ثانية واحدة التعليل استكمال للكلام السابق، هناك مجال للاجتهادات والمتغيرات في مسائل جديدة تتغير في العالم تحتاج إلى أحكام جديدة.
جميل.
هذا معنى اختلاف العلماء في بعض مسائل الاجتهاد أو ما يسميه البعض المتغيرات، له ضوابط كما سيأتي بالنسبة لنا.
لكن من يحق له اعتبار هذا ثابت؟
الظاهرة الموجودة الآن ظاهرة غير صحية لأسباب، منها أنهم لم يرتقوا إلى فهم الإسلام بصورة واضحة جدا تنسق أو تنظم بين مسائل الاجتهاد والمسائل التي لا يجوز فيها.
سؤالي دكتور أيضا مرة أخرى، من يحق له اعتبار هذا ثابت وذاك متغير؟ من يحق له هذا الاعتبار؟
المتخصص العالم.
المتخصص العالم.
نعم نعم، مثل ما قلنا مثلا في عالم الطب والفيزياء ما يمكن واحد يقفز ويقول فيها ثوابت ومتغيرات من عند نفسه ومن خارج التخصص، ما يمكن هذا، لأن هذا عبث يفسد العلوم. هذا يفسد
لكن شريعة الله ثابتة وهذا مقتضى ربما صلاحيتها أيضا لكل زمان ومكان. لماذا إذن، وهذا أيضا سؤال مطروح، لماذا إذن تقسيم الدين إلى ثوابت ومتغيرات ما دام أن شريعة الله ثابتة وهذا هو مقتضى صلاحيتها في كل زمان ومكان؟
أحسنت، هو هذا يدل عليه عموم قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فكل ما ورد في الشريعة الإسلامية هو محكم، هو محكم وهو ثابت غير منسوخ، لأن النسخ انقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه النصوص التشريعية في الكتاب والسنة نطبقها على الواقع الذي نعيشه، نجد في الواقع أشياء تتغير بتغير العالم، مثل العقود الجديدة الآن في البيوعات التي ممكن أن تكون عن طريق الإنترنت، أشياء كثيرة متغيرة الآن. لا شك أن في أشياء تتغير بين المجتمع الزراعي والرعوي والصناعي.
هذه المتغيرات حادثة؟
هذه المتغيرات في واقع
حادثة
الناس.
أم كانت سابقا؟
حادثة في واقع الناس، أو ما تسمى عند العلماء المستجدات، أو ما تسمى الوقائع والنوازل التي حكم عليها بيّن فيها الفقهاء، والفقهاء في كل عصر يدخلونها تحت أحكام الشريعة. هذه الاجتهادات التي تدخل هذه المسائل تحت أحكام الشريعة يمكن أن تتغير إذا تغيرت المسألة، يمكن أن تتغير إذا تغيرت المسألة، وطبيعي أن هذه المسائل تتغير من فترة إلى فترة، لكن لا بد أن ترد إلى الحكم الشرعي، لا بد أن ترد إلى
الحكم
الشرعي. إذن الذي يردها إلى حكم الشرعي هم أهل العلم، أهل الاجتهاد، أهل الاختصاص.
طيب سؤالي دكتور عفوا، متى وقع الإشكال إذن في فهم الثوابت؟
المستشار يوميا في الأوقات التالية.
دعوة لكل البشر من عباد مصلح.
معركة الثوابت والمتغيرات وموضوع مشهدنا الدعوي وفضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني، مرحبا بكم مرة أخرى دكتور. وسألناك قبل الفاصل عن الإشكال في فهم الثوابت والمتغيرات، متى وقع ابتداء في الإسلام؟
هناك طوائف اتجهت إلى محاولة تشكيل الإسلام من جديد، لأنك يعني كما لا يخفى أن الإسلام يحارب الشرك والضلالة في العالم ويحارب الفساد، ولا شك أن طوائف كثيرة تريد أن تبقى على هذه الانحرافات. فهذه إما أن تواجه الإسلام بالقوة حربية أو تواجهه بالغزو الذي يسمى في العصر الحاضر بالغزو الفكري. فهناك طوائف قديمة حاولت تشكل الإسلام من جديد وتجعله يعني يخضع لفكر المتغيرات والتبديل والتحريف.
إذا ظهور حادث الآن في هذا العصر ولم يكن
لا ظهر قديما
إشكالية فهم الثوب
المتغيرات نعم ظهر قديما نعم نعم مثلا يعني الدخول الفلسفي للإسلام بتحويله إلى فكر فلسفي غير عملي وفكر جدلي هذا أدخلته بعض الفرق باعتبار أن ما يتعلق بـ 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 بصفات الله عز وجل ما يتعلق بالمرجعية في هذا الأمر
ونفس الأهداف ليس المعاصرة
ليس بثابت
لكن نفس الأهداف المعاصرة الآن غزو فكر
الإجتماعات تختلف على أي حال تختلف لكن مثلا المشركين حاولوا يعني أن يبدلوا الإسلام من الداخل يعني وفد ثقيف لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وهي قصة مشهورة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد هذا الوفد الثقفي يعني حاول يعني أن يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام المفاوضة حول تبديل حكم الزنا والخمر والخرافة والربا باعتبار أنها تخضع بالنسبة لهم إلى مصالح فالربا مثلا قالوا إن الربا هو أموالنا كلها يعني هكذا العالم يقولون أموالنا كلها ربوية وأيضا قالوا إن الخمر هي مصلحة يعني لهم لأن مناطقهم كان يزرع فيها العنب بكثرة وبالنسبة للخرافة أيضا كانوا يقولون يعني هذا الوضع الذي نحن يعني عشنا عليه
يعني محاولات الإطاحة بالثوابت كانت قديمة
نعم نعم
لكن وكذلك الإشكالية اللي حصلت للمسلمين
وكذلك فيما يتعلق بأمر أيضا وهو الزنا
نعم
الآن
ضمن الثوابت
الجانب الموجود الآن حقوق الإنسان في العالم الآن فيها جانبان جانب مضيء وجانب مظلم
نعم
الجانب المظلم يتجه إلى حرب الفضيلة فثقيف أرادت الوفد أراد أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على تحليل الزنا
طيب هذه
فهذه محاولة لتغيير الثوابت
طيب هنا. أنا سؤالي مباشرة الإشكال لدى المسلمين في فهم الثوابت المتغيرات يعني هناك محاولات لإطاحة بالثوابت الإسلامية من خارج المسلمين من المشركين أو الكفار حتى في هذا العصر لكن داخل المسلمين متى ظهرت إشكالية الاختلاف في فهم الثوابت المتغيرات طيب. بين المسلمين أنفسهم
ظهرت بصورة جلية
نعم.
واضحة لما انتسب كثير من أبناء المسلمين للعلمانية بالنسبة للعلمانية الذي انتسب إليها كثير من أبناء المسلمين في العالم الإسلامي وهو مذهب منقول من أوروبا يقيد الدين يستثني عليه ويمنع الدين أن يحكم حياة الناس ويخالف الشريعة الإسلامية هو مذهب منقول أصلا ليس مذهبا عند المسلمين هو مذهب منقول من الغرب هذا المذهب سلط حربه على الثوابت والمحكمات فهو لا يرى أن الإسلام يحكم الربا الاقتصاد ولا يرى أن الإسلام يحكم السياسة ولا يرى أن الإسلام يحكم العالم الأخلاق والعلاقة بين الجنسين ولا يرى أن الإسلام يعني فيه نظام جنائي تطبيق الحدود وقل مثل ذلك في المحكمات الأساسية
هذا من الآخرين الذين حاولوا
هذا لا شك أن هذه حرب على الثوابت
نعم
باسم يعني أناس ينتسبون إلى الإسلام ويتمثلون العلمانية الأوروبية
جيد في القرون الأولى أعتقد لم تظهر هذه الإشكالية
نعم
على الأقل بين الصحابة
نعم.
في عهد النبوي لكن في هذا العصر وفي قرون سابقة أيضا حصل إشكالية بين طلبة العلم وبين العلماء في فهم الثوابت ما هي الثوابت وما هي المتغيرات ما هي منطلقات الثوابت وما هي منطلقات المتغيرات
نعم
متى حدث هذا الإشكال بالضبط؟
هذا حدث في العصور المتأخرة لكثرة الجهل فيها وعدم وفقدان المرجعية إذا فقد الناس المرجعية صاروا يتخبطون في هذا
الموضوع نياب العلماء تقصد المرجعية
نعم الجيل الأول كان فيه مرجعية
نعم
هذا سبب واضحة وكان فيه صدق في الالتزام بأحكام الشريعة وكان المجتمع مجتمع علم وإلا الثوابت معروفة الثوابت أحكام الإيمان أركان الإيمان أركان الإسلام مسائل الحلال المعلومة مسائل الحرام المعلومة
المعلومة تقصد المنصوص بها يعني
المنصوص عليها نعم معروف ان الله حرم الزنا وحرم الربا فلماذا هذا يعني
والمسلم يتفق على
المسلمين كله لماذا لا يطبق في العالم الإسلامي لماذا تكون البنوك الربوية في العالم الإسلامي لماذا يوجد انتشار الخمر بعض الأحيان التصريح له في العالم الإسلامي لماذا لا تكون الأمة هذه أمة واحدة لماذا تفرق ولاءاتها الولاء للإسلام والمسلمين من الثوابت المحكمات فلماذا تفرق هذه الأمة ولا
لكن هذا التطبيق لا يعني استحلالا بالضرورة دكتور
ما هو بلازم استحلال الإسلام أكبر من هذا حتى العمل لماذا يترك في العمل لماذا تكون الأمة على خلاف شريعتها وأحكامها ومحكماتها
ومخالفة لثوابتها
هذه قضية أساسية الجيل الأول كان يطبق الإسلام وكان يتعامل معه بصدق
نعم.
ويطب ويلتزم بنظامه، وكانت المرجعية فيه لأهل العلم والرشد والعقل في جميع مجالاته العلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. نعم. فلم يكن هناك اضطراب بين الموضوعين، يبقى هناك مسائل جديدة تتغير من عصر إلى عصر ترد إلى أحكام الشريعة ويبين العلماء فيها الحكم، فإن اختلفوا فيها والحمد لله فعادة يكون الاختلاف فيها جزئي، وكل اختلاف يحقق مقصد من مقاصد الشريعة، لكنهم بإجماعهم وبتفكيرهم وبانتظامهم داخل أحكام الشريعة علما واعتقادا وتطبيقا لا يضربون بهذا الخلاف محكمات الشريعة وثوابتها.
لكن أنت تعتقد
واضح النقطة هذه؟
واضحة جدا.
لا لا يعني لا لا، الله عز وجل لم يجعل القرآن عظيم.
نعم.
الله عز وجل قال يعني بين في كتابه أنه محكم المسلمين يتعاملون مع هذه الأصول بتعاملا صحيحا.
نحن نرى كثيرا من العلماء والفقهاء المعاصرين في كل مكان، يعني في أنحاء الأرض منتشرين في أنحاء العالم ويفتون في كل مكان.
يا أخي بارك الله فيك. المرجعية؟ يا أخي بارك الله فيك، المرجعية أكبر من هذا.
ما هي المرجعية؟
المرجعية أن يحكم العالم الإسلامي بالإسلام بالشريعة، فمعنى أن تكون مرجعية الأمة كلها للشريعة. ما يكفي وجود العلماء.
تحدث عن مرجعية سياسية أنت.
يا أخي مرجعية سياسية وتشريعية وتنظيمية. العلماء يخدمون الأمة، يسعون يبينون لها أركان الإسلام وأركان الإيمان وأمور الحلال والحرام الواضحة جدا، لكن الأمة تحتاج تعمل. يعني وجود العلماء وحدهم في مجتمع لا يحل الإشكال يا أخي، لابد أن يكون وجود نظام إسلامي. يعني لماذا نتصور أن العلماء يعني هم يحملون يعني
ليس وجودهم كافي؟
لا يكفي، ليست مكونات المجتمع الإسلامي هي العلماء، هي العلماء فقط. مكونات المجتمع الإسلامي شريعة حاكمة لأنظمتها ودستور إسلامي ونظام إسلامي، هذا هو وحده سينظم عند الناس الثوابت.
طيب.
لأنه سيكون المرجعية واضحة بالنسبة للنظام، وهناك علماء يعلمون الناس ويبينون لهم الحق.
صراعات تختبئ خلف أسماء مستقبلة
لكل البشر من عباد مصلح.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وموضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع معركة الثوابت والمتغيرات. من هؤلاء الذين يشعلون حرب الثوابت وقد لا يعرفون ما هي الثوابت أصلا؟
أنا عندي توجيهات لو سمحت لي بهذا الموضوع.
فضل.
أول الذي يكتب ينبغي أن يكتب باسمه الصريح حتى نعرف يعني منزلته العلمية.
توصف المسائل العلمية. نعم.
أيوة حتى نعرف منزلته العلمية. ثم أيضا ما هو الموضوع الذي يتحدث فيه؟ هل هو مما يجري فيه الاجتهاد أو لا يجري فيه الاجتهاد؟ فإن كانت من المسائل التي يجري فيها الاجتهاد مسائل التي تتغير أو مسائل جديدة التي تحتاج إلى أحكام، فهذه المفروض أن يكون التوجيه لهؤلاء أن يطبقوا فيها المنهج الفقهي المعروف، وأن المسائل التي يجري فيها الاجتهاد لا يجوز الناس أن يتنازعوا عليها، وإنما يترقوا فيها من الناحية العلمية، يطلبوا فيها الدليل الشرعي، يرجعون فيها إلى النصوص الشرعية، يستفيدون من كتب الفقه الإسلامي، يستفيدون من كلام أهل العلم المعاصرين.
لكن لا حرج أن ينقل كلام لأهل العلم.
لا حرج أن ينقل لكلام لأهل العلم ويرجح إذا كان من أهل الترجيح، ولكن لا بد يراعي الدراسات السابقة في الموضوع،
وأن لا يوظف بعض كلام أهل العلم. يعني يبتسر أحيانا جزء من كلام أهل العلم ثم ينقل على أنه يمثل.
هذا ما يصلح للعلم، هذا خلل بالأمانة العلمية، هذا خلل بالأمانة العلمية. عندنا في الأمانة المنهجية العلمية أن يطلع على الدراسات السابقة.
نعم.
أن يحرر موضع النزاع الذي هو يريد أن يتحدث عنه، أن ينقل النصوص بارك الله فيك نقلا صحيحا، أن يعالجها معالجة صحيحة منهجية، ويستفيد من كلام العلماء السابقين والمعاصرين. فإذا كانت المسائل مما يدخلها الاجتهاد فلا حرج عليه أن يرجح هذا وهذا، لأن هذا مما يتغير فيه اجتهاد المجتهدين، هذا ضابطها.
جميل.
وأما إذا كان من مسائل الإجماع والنص عليها نصوص عليها والإجماع عليها، فهذا ينبغي أن أيضا أن يتأدب بأدب العلم الشرعي، ولا يجوز له أن يخالف الإجماع، ولا يجوز له أن يصادم النص.
لكن لا حرج في طرح هذه القضايا على وسائل الإعلام سواء كان في الإنترنت أو في الفضائيات أو في الصحف.
إذا خالف المنهجية العلمية فيها حرج وفيها مخالفة. والمسلم
يعني هذا ضابطها.
هذا ضابطها. نعم. إذا خالف المسائل الضوابط العلمية المنهجية للدراسة.
نعم.
هذا يعتبر حرج. وأمثال هؤلاء وأمثال هؤلاء لا يجوز لهم أن يتكلم.
لكن ماذا تقول في الذين يقولون الذين يقولون أنكم كعلماء وكدعاء مثل هذه المسائل الدقيقة تنقل كصراع أمام العامة ربما تسبب لهم شيء من الغبش والاهتزاز حتى في فهم التصورات خاصة عبر وسائل الإعلام.
العامة إذا بعد عنهم المفتونون إذا سلموا من فتنة أصحاب الأقلام، كثير من الصحفيين يتكلمون بغير علم، كثير من العلمانيين نصبوا أنفسهم إلى فقهاء في العالم الإسلامي،
فقهاء معاصرين،
فقهاء معاصرين يتكلمون يعني كأنهم أهل اختصاص، كأنهم أهل اختصاص. فإذا سلموا من فتنة هؤلاء فالعلماء في عافية الحمد لله. العلماء يعرفون أن العلماء العوام في عافية، لأنهم يعرفون أن العلماء قد يختلفون، لكن اختلاف العلماء إنما في أشياء محدودة، ثم يوجهون العامة إلى صحة الاعتقاد وصحة ووجوب العمل ولزوم المحكمات والأدب مع الشريعة. فالعلماء العوام استجابوا للعلماء في هذا، هذا هو الخير والبركة والحمد لله، ولا يخاف عليهم من الفتنة، لأن هذه الخلافات الجزئية واتساع واختلاف والرأي والرأي الآخر في مسائل الفروعية الفقهية هذه التي يجوز فيها الاجتهاد، هذا من قديم من أحد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يجوز لأحد أن يحرج على أحد، ولا يجوز لأحد يعني أن يظلم أحدا في هذا. لكن الافتتان جاء من تدخل غير أهل الاختصاص
في مجال دقيق كهذا،
في مجال دقيق هذا تماما. لو تدخل جمهور الناس أو غير المختصين أو تدخلنا نحن الشرعيين في عالم الطب والفيزياء لا بد أن نحدث مشكلة في العالم.
السؤال دكتور عفوا، بحجة الثوابت المتغيرات شهدنا محاولات لتذويب الهوية، وشهدنا حتى بين قوسين إسلامات، يعني أشكال للإسلام مختلفة، نظرة أمريكية للإسلام ونظرة أوروبية، والآن حتى الإسلاميين أصبحوا يحتذون بالنموذج التركي، النموذج الإسلامي التركي كما يقال، وكثير من الكتاب الإسلاميين تحديدا تحدثوا عن هذا النموذج بإيجابية كبيرة. كيف يمكن لنا ولك أنت كشيخ وكداعي ومهتم بهذه القضية أن توصف لنا هذا المشهد تحديدا، خاصة أن هناك مجموعة من الثوابت انتهكت أو تم تجاهلها وتجاوزها في مثل هذه التجارب؟
يعني إذا سمحت لي أبدأ من النقطة الأخيرة، يعني بالنسبة للتجربة التركية،
نعم،
هي تجربة تميزت في الإنجاز، في إنجاز في مجالات كثيرة، منها الإنجاز الاقتصادي، يعني رفعوا مستوى الاقتصاد التركي،
نعم،
وأيضا المحافظة على مصالح الناس، هذا شك إنجاز، لا شك أنه إنجاز. الأمر الثاني تفاعلوا مع طبيعة الأمة التركية، هذا إنجاز. من الإنجازات عزلوا كثير من تأثيرات العلمانيين عن هذه عن الأمة التركية، وهذا إنجاز. لكن التجربة بعد ما اكتملت، تجربة ما اكتملت التجربة الإسلامية، ولا نريد أن نقول التجربة الإسلامية، نقول الأمة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي أو يعني المشروعية العليا الإسلامية هي أوسع من هذه التجربة، هي أوسع من هذه التجربة.
لكن هذه
منها مثلا تطبيق أحكام الشريعة،
لكن
ما زالت التجربة يعني الأتراك يحتاجون فيها إلى
هو
إلى
هذا السؤال. هذه التجربة تجاوزت
هذه ليست نهائية، الناس يحكمون عليها أنها هي الإسلام، إذا حكموا عليها أنها هي الإسلام جينا نختلف نحن،
نعم،
ونقول هل هي تمثل الأهداف الإسلام أو لا. هي جزء، هذه التجربة جزء، وينبغي أن ننظر للأمور على هذا النحو حتى نستفيد من جميع التجارب.
نعم.
لكن الأتراك ما قالوا نحن سنقدم الإسلام بشموليته ونقدم الإسلام بمفهوم إلى العالم مثلا كأسلوب حضاري ودعوة عالمية.
نعم.
الأتراك ما يعتبر عندهم إنجاز في هذا الجانب. يمكن كثير من البلاد قدمت دعاة وقدمت علماء إلى العالم، العالم الخارجي والأوروبي، ونشرت الإسلام فيه، يمكن أحسن من التجربة التركية.
دكتور عفوا،
أيضا التجربة التركية ما قالوا نحن الآن سنطبق كامل النظام الإسلامي،
نعم،
بقي لهم يعني أمامهم شوط كبير على
طويل، نعم.
لكن التجربة في منجزاتها فيما ذكرنا
المادية
لكل البشر من
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وموضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع معركة الثوابت والمتغيرات. دكتور، هل هناك ثوابت ومتغيرات في العمل الدعوي؟
تسمح لي قبل الإجابة على هذا السؤال يعني أن أعرج على السؤال السابق، وهو
أن المحور لا يدخل في المحور يعني.
على أي حال محاولة تشكيل الإسلام،
نعم،
لكن يعني سأقبل رأيك وأدخله في هذا المحور.
طيب تفضل.
هذا المحور الدعوة الإسلامية لا بد أن تكون لها ثوابت ومحكمات. نحن لا نريد أن نعقد الإسلام ولا أن نقدم الإسلام كمنهج فلسفي للعالم أو لأنفسنا، ولا أن نقدم الإسلام كمنهج روحي فقط لنا أو لأنفسنا للعالم أو لأنفسنا. نحن نقدم الإسلام كما جاء ونتحدث عن الإسلام باسم الإسلام. إذا أردنا أن نتحدث عن الإسلام باسم الإسلام فيجب على الدعاة جميعا أن يتحدثوا عن المنهج في أصالته وتميزه، ويرفع الناس إلى هذا المستوى الكبير ثم على الناس أن يترقوا بأنفسهم إلى هذا المستوى. فالدعاة لا يملكون أن يغيروا في هذا المنهج شيئا، سواء غضب الغرب من ذلك أو العلمانيون أو الخرافيون أو سائر المشركين أو المفسدون في العالم. الإسلام جاء بعقيدة صحيحة ومنهج صحيح، ويحارب الفساد، سواء الفساد العقدي أو الفساد المالي أو الفساد الأخلاقي. يريد أن يعبد الناس لربهم، فالدعاة يجب عليهم أن يلتزموا بما تميز به الإسلام وبما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام للعالم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دعوة أهل الكتاب كان المنهج واضح، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الإسلام، والإسلام لا يثبت إلا على قدم التسليم. لما دعا المشركين عموما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. خاطب المسلمين بوجوب الحكم بالشريعة الإسلامية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب على الدعاة جميعا والعلماء جميعا وكل من يريد أن يشارك في المنهج الإصلاحي وإعادة تكوين هذه الأمة أن يكون عندنا ركيزتان أساسيتان: أن نجمع الأمة على عقيدة صحيحة وشريعة حاكمة. هذا هو الإسلام، عقيدة صحيحة وشريعة حاكمة. هذا الأمر يجب أن يجتمع عليه الدعاة والعلماء والمسلمون جميعا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا بهذا نحقق العبادة لله، وبهذا نحفظ كينونة الأمة، وبهذا نحل مشاكلنا الدنيوية، وبهذا نصحح مسيرتنا الأخروية، وبهذا نحقق الهدف الذي سميت به هذه الأمة أمة إسلامية.
دكتور،
الضغط على الإسلام سواء على الدعاة أو على المجتمع الإسلامي الآن بتغيير مناهج، لماذا؟ لإعادة تشكيل الإسلام، الضغط على ثوابته من الخارج الغربي،
لا هذا كل تطويره،
لا عفوا
هذا ليس بالضرورة.
إذا كان التدخل في المناهج الأساسية الدينية العقدية
من قبل علماء متخصصين،
لا ما نقول لك من الضغط الخارجي الآن يريد أن يغير
الضغط
المناهج،
الضغط لديه أهدافه لكن
عفوا هذه النقطة، هذا
الذي يقوم بالتغيير لديه قدرة على التغيير.
الضغط الخارجي يريد مناهج توافق على العلمانية، يريد مناهج توافق على تضييع مقدسات المسلمين. ألا تعلم أن بعض المصاحف في العالم حذف منها المغضوب عليهم والضالين؟ لأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، مصاحف في العالم حذف منها هذا. فهناك ضغط خارجي على تشكيل الإسلام، وهناك ضعف داخلي منا، لكن حفظ الله عز وجل هذا الإسلام بالحق الذي أنزله في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظه أيضا بأمر العلماء الطائفة التي تقوم بالحق أن تثبت عليه. فإذا ثبتت هذه الطائفة، ثبت أهل العلم، ثبت أهل السنة على الدعوة إلى عقيدة صحيحة وشريعة حاكمة، كان هذا هو الفيصل. وهذا هو الحقيقة موضع الخصومة، لأن كما تعلم العلمانية لا تريد شريعة حاكمة، والغرب لا يريد عقيدة صحيحة.
لماذا دائما تكرر العلمانية؟
العلمانية لأن أكبر الصراع الآن في العالم هو بين الإسلام والعلمانية،
لكن أيضا
على الثوابت.
معلش، المسلمين أصلا في داخلهم هم لديهم احتراب داخلي،
أشرنا إلى هذا الضعف.
يعني هي المشكلة في الداخل، أصلح ما في الداخل، من حق الآخر الغربي أو الخارجي أن يفعل ما يريد ويخطط ما يريد.
هذا كلامك صحيح، لكن هذا لا يبرر ما يفعله العدو. يعني كونك تأتي لإنسان ضعيف وتقتحم عليه حرماته، أو أنه يريد أن يكون نفسه من جديد، الأمة تريد تكون نفسها من جديد، عندها دعوة والحمد لله طيبة، وعندها علماء،
وعندها بطاقات. ما الذي يمنعها؟
يمنعها لا شك الظروف الموجودة. ألا تعلم أن العالم مقتحم استعمار الآن؟
ظروفها الداخلية أولا.
العالم الإسلامي لا تعرف أنه تعرض لاستعمار الآن؟
جزء من العالم الإسلامي.
طيب، جزء من العالم الإسلامي.
الباقي العالم الإسلامي يمكن أن ينهى.
لماذا طيب؟ لماذا؟ حتى تعرض لاستعمار غزو فكري. لماذا يعني هذه الأمة الآن في دعوات يا أخي؟ الآن في دعوات في العالم. أمس أنا كنت أسمع في الجزيرة أن في دعوات من كثير من الكتاب يقول يجب على هذه الإمبراطورية الأمريكية أن تكف عن العالم، لأنها تريد أن تحارب العالم لأجل استغلاله اقتصاديا، ولا يمكن أن تستغل اقتصاديا إلا إذا أضعفته داخليا، ولا يمكن أن تضعفه داخليا إلا إذا ضعفته منهجيا، أليس كذلك؟
لكن الحركة الداخلية على الأقل، الدعوية، مؤسسات الدعوة، العالم الإسلامي، هذا النهوض الإيماني، عودة الحجاب، كلها مظاهر إيجابية. الإسلاميين الذين يفوزون في الانتخابات، يعني مظاهر القوة الداخلية ما زالت حاضرة. يعني طيب، لماذا نعطي الصورة سوداء أمام الناس على الأقل بهذه الطريقة؟ هناك جانب إيجابي كبير لو استغليناه وفعلناه بشكل أكبر يمكن أن نصل ونقاوم العدو.
هذا الذي ذكرته هو التفعيل، أن يجتمع الدعاة والعلماء في العالم الإسلامي على قضيتين مركزيتين أساسيتين. جمع الأمة على عقيدة صحيحة واحدة، وجمع الأمة على مصدر واحد
على العلماء.
مصدر واحد للتشريع.
الدورة على العلماء
الآن لا شك أن الدورة على العلماء، لكن يجب أن تتعاون معهم القوى السياسية وأن يدعمهم الاقتصاد الموجود في البلاد وأن تدعمهم جميعا.
لكن المحرك الأساسي يبقى العلماء حاضر ودورهم بارز،
لأن في أوقات التجديد و المقاومة الفكرية والدعوية هذه لكل ما يبذل لتخريب الأمة في 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 تشريعاتها الاقتصادية والجنائية ومناهجها، لا شك أن الدور الأكبر على العلماء، لكن يجب على جميع أصحاب القرار السياسي ويجب على جميع المصلحين ويجب على جميع قيادات المجتمع وطوائف المجتمع أن
يتفاعلوا مع العلماء
وينصروا هذا المنهج. أختم بهذه الآية بقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بهذه الأمور والاجتماع عليها.
أسألك دكتور، ما ميزان التقويم أو الفاصل والضبط الحقيقي الذي يمكن من خلاله فهم ما هو الثابت والمتغير؟ بعد الفاصل أسمع منك هذه الإجابة، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
دعوة لكل
في جامعة أم القرى، مرحبا بكم دكتور مرة أخرى. وكان السؤال قبل هذا الفاصل عن ميزان التقويم والضبط للفصل بين ما هو ثابت ومتغير حتى تتضح أمام الناس وأمام طلبة العلم أيضا.
ذكرت ثابتين أساسيين،
هما
وهو جمع الأمة على عقيدة صحيحة، هذا محكم من المحكمات وثابت من الثوابت لا بد منه، لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال أهل العلم: ابتغاء الفتنة أي ابتغاء الشرك والخرافة، وسواء كانت الشرك تتمثل في المذاهب القديمة أو في المذاهب الحديثة، فهناك يعني محاولة لتغيير هذا المحكم وإدخال الناس في فتنة الشرك والخرافة وتغيير مناهجهم وعقائدهم وثوابتهم. طبعا هذا الأمر يعالج كما ذكرت لك، الميزان في معالجته، الميزان في معالجة الثوابت أن تركز الأمة جهدها وكل من يريد أن يصلح هذه الأمة للمحافظة على عقيدتها وجمع الأمة على عقيدة واحدة.
طيب في مقابل
الثابت الثاني، نعم، الحكم بالشريعة الإسلامية. الثابت الثاني
هم ثابتان، يعني
طبعا هذه ثوابت أساسية، محكمات أساسية مجمع عليها، لا يخالف فيها أحد من المسلمين،
لكن يخالف
قبل ما يفكر أحد أن يخالف فيها ينبغي أن ينظر في 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 في, في نفسه، لأن أمر خطير. نعم. الحكم بالشريعة الإسلامية أمر من المحكمات الأساسيات، عليها مئات الأدلة في كتاب الله.
كثير من الدول الإسلامية الآن تطبيق الحكم الإسلامي بشكل الذي تريد،
لا بد من
غير حاضر،
لا بد من تنظيم أمور الناس الاقتصادية بحسب الإسلام، لا بد من تطبيق النظام الجنائي، لا بد من تطبيق النظام الإسلامي على قضايا الأسرة. أنت تعرف الآن في بعض الأنظمة يعني حتى مسائل الميراث تدخلت فيها، والمسلمون يضجون في كثير من أماكن العالم،
مدونات الأحوال الشخصية،
يريدون أن يشكلوا الإسلام من جديد، يعني حتى سووا بين الرجل والمرأة في الميراث. يعني العالم الإسلامي كان يترك له بعض الجوانب في الأمور الشخصية ليحكمها بشريعة الله، الآن يتدخلون حتى في هذا الجانب، فهذا ثابت من الثوابت، هذا هو الميزان. إذا أردنا أن نزل أنفسنا أننا نسير بطريقة صحيحة في الدعوة والعلم والتربية والمنهج والاجتماع وفي سائر أمورنا، فلنسأل أنفسنا عن هذين الثابتين المحكمين الأساسيين: هل نحن نسعى للاجتماع على عقيدة واحدة أو ستبقى هذه الأمة متنافرة مختلفة؟
لكن أي عقيدة؟ كل يفسر
عقيدة الإسلام، عقيدة الإسلام معروفة،
عشرات المذاهب تفسر العقيدة،
أركان الإسلام، أركان الإيمان، قضايا الولاء لهذه الأمة، الاجتماع على الشريعة، نصرة الدين، الأمر معروف النهي عن المنكر، الاجتماع على إقامة المحافظة على الفضيلة، محكمات أساسية معروفة في الدين.
وماذا عن
الفرق خالفت في كثير من أمور الإسلام،
لكن لا يعني مخالفتها صحيحة، فضلا أن نأتي نقول أن المذاهب اللي جاءتنا من الخارج كالعلمانية تخالف الإسلام، هؤلاء خلافهم ليس معتبر يا أخي. هؤلاء هناك مشكلة أساسية، أن هناك طوائف تريد أن توجه الإسلام كما تريد
من داخل الإسلام،
من داخل الإسلام باسم الإسلام،
وهذا ما العمل معهم؟ ما الحل معهم؟
العمل معهم التوعية، التعليم، التصحيح، الموقف الصحيح أيضا، لابد من موقف، لابد من موقف.
ما المقصود بالموقف؟
الموقف أن يكون للعلماء موقف واضح في هذا، والحمد لله هم لهم مواقف مشرفة في هذا. نحن الآن ندعو إلى أن يكون الاجتماع لعلماء المسلمين في العالم ولمؤسساته، كما ندعو أيضا جميع المسلمين أن يكون هناك عناية عظيمة بهذين المحكمين الأساسيين، وهو أن يجتمعوا على عقيدة صحيحة، وأن يجتمعوا على شريعة حاكمة. هذه قضايا أساسية، طبعا لها تفصيلات. الشريعة الحاكمة تحمل فضيلة
دون إغراء في التفصيلات، الفضيلة إشارات إذا
الفضيلة ما هي محل خلاف، أحد يعرف إيش معنى الفرق بين الفضيلة والرذيلة؟
لكن نسبية الفضيلة لدى البعض يعني أصبحت شائعة.
إذا كان جزء مظلم من حقوق الإنسان في العالم، أنا لا أريد يعني أن أزيل، أشرت إلى الجزء المضيء في حقوق الإنسان، لكن هناك جزء مظلم. إذا كانت البشرية انحطت في هذا الجزء المظلم لتعتبر الزنا حقا من حقوق الإنسان، فنحن نعرف ما معنى الفضيلة. وإذا كان بعض العلماني يريد أن يجعل هذا مثلا أمور شخصية، فنحن نعرف ما معنى الفضيلة. لا
يعني لدينا مجرياتنا الشرعية لتستند عليها،
لا لا, لا 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 نعتبر ولا نجعل لهذه الاعتبار لهذه الآراء أصلا، يعني المفروض أن لا تكون لها، هذه آراء منحطة في العالم، هذه آراء تدخل في القاذورات، لا يصح أن تدخل لا في العلم ولا في الخلاف ولا في الرأي الآخر ولا ولا ولا, ولا في القضايا الفكرية، هذه انحرافات.
لكن لدينا مرجعيات الشرعية التي يمكن أن نقرر ما هي الفضيلة بالنسبة لنا.
نعم واضح عندنا الفضيلة، عندنا مبدأ عام. لما جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في بلاط النجاشي، نعم، بين حض بين 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 تراث المشركين وبين تراث الأمة النصرانية وحضارات الأمم تلتقي هناك، كان من المبادئ التي أعلنها أن الإسلام دعا إلى الصلة والفضيلة. الصلة ليست معروفة، والفضيلة ليست معروفة، التوحيد ليس معروفة، عبادة الله عز وجل، ترك عبادة الأصنام، ترك الشرك، ترك المحرمات. يا أخي هناك محكمات واضحة جدا تريد أن تلعب بها البشرية، تريد تفهم الناس أنه ما في يعني مسائل ما يمكن الاتفاق عليها. وسعوا مفهوم الرأي والرأي الآخر. الرأي والرأي الآخر كما سلف في المتغيرات يدخل في مسائل الاجتهاد السائغ الذي تضبطه قواعد الفقه عند علماء المسلمين.
طيب إذا أذنت لي أنتقل إلى محور آخر، الوقت بدأ يتداعي فضيلة الشيخ. في مقابل محاولات محو الثوابت، هناك بعض أيضا أهل الاختصاص وطلبة العلم الذين يخافون أيضا على حمى هذه الأمة، يحاولون سحب بحسن النية مساحة الثوابت إلى منطقة التغيرات وأيضا موارد الاجتهاد. يعني بين مفرط ومشدد أين يمكن أن نقف نحن في منطقة الاعتدال؟
ينبغي أن يكون هناك ضابط وتوجيه.
نعم،
الضابط أن المسائل الاجتهاد، أن مسائل الاجتهاد عند فقهائنا وعلمائنا هي ما يسوغ فيه الاجتهاد، لا بد أن يحفظ طلبة العلم هذا الضابط. وإذا والذي لا 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 لا, لا يدرك ما معناه يتعلم، فإن العلم إنما شفاء العي السؤال، يسأل ويتعلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز لأحد أن يتخبط في مسائل العلم ولا يعرف هذه الأمور، هذا ضابط. وأما ما لا يسوق فيه الاجتهاد فهو لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه بغير علم، بل الواجب على الناس حسن الاعتقاد والعمل به، هذه مسألة. أما التوجيه فهو لعموم الناس حتى الذين يعني ليسوا بأصحاب اختصاص. الثوابت في الشريعة الإسلامية والمتغيرات، الثوابت تحكم حركة العالم، حركة العالم فيها أجزاء كثيرة متغيرات، لكن ثوابت الشريعة تدور حول محور ثابت، حركة الشريعة وعمل الناس، حركة الدعوة وحركة التصحيح وبناء المجتمع الإسلامي والنظام الإسلامي يدور حول محور ثابت. فإذا وجد هناك متغيرات وجه لها بالأحكام الشرعية المناسبة لها من حيث المكان ومن حيث الزمان ومن حيث الحال، ولا أظن هناك تشريع أوسع من هذا التشريع وأضبط من هذا
دعني أقرأ عليك المقال لأحد الكتاب كان عنوانه ظهور الفكر النقدي شرارة الانطلاق الحضاري. يقول هذا الكاتب في حين صحفنا: إن النقد لأفكار والرؤى والأوضاع والأعراف والتقاليد والمواضعات والمسلمات هو محرك الحضارة، وهو صانع التقدم في كل مجالات الفكر والفعل، وهو الشرارة التي فجرت طاقات الإنسان وصنعت له أمجاد الفكر والعلم. يعني كيف تقرأ هذه المحاولات من بعض الكتاب في وضع الأعراف والتقاليد في مكان الثوابت والمسلمات، والمزج بينهما ووضعهما في مستوى واحد أمام العامة وأمام كل القراء الذين يقرؤون مثل هذا الكلام في صحف إسلامية وفي دول إسلامية؟
هذا الكلام يعني لا شك أنه كلام عام يحتاج إلى ميزان يعني علمي يفككه. إذا كان النقد في مجال التقنية والعلوم المادية فهو أمر لا شك مفتوح، وهو الذي يطور العلوم، لكن بشرط أن يكون من أهل الاختصاص. هذا أظن مسلم حتى عند
هؤلاء العلمي يعني.
إيه لا بد من أن يكون عندنا نحن أيضا ثوابت في كل مجال. إذا كان النقد موجه إلى المسلمات التي يقصد بها المسلمات الدينية والاجتماعية فهي تنقسم إلى قسمين: مسلمات خاطئة عند الناس فهذه لا بد أن يوجه لها الإسلام،
هذه ليس الدين،
والنقد وحتى لو كان الدين يفهم الدين غلط، مثلا يجبر المرأة على يعني أكل حقوقها، مثلا زواج البدائل، مثلا منعها من الميراث، قد يكون مسلمات عند بعض الناس. فكل كل ما يظنه الناس من مسلمات لكنها في حقيقتها تخالف أحكام الشريعة فلا بد أن يسلط عليها النقد الشرعي وتصحح. أما المسلمات التي تدخل كما تكلمنا في المحكمات وثوابت الأمة بطريقة صحيحة ويلتزم الناس فيها بدين الله، فليحذر هؤلاء الكتاب أن يمسوها أو أن يتدخلوا فيها، فإن أرادوا هذا فلا شك أنهم ظالمون معتدون، وإن أرادوا الأول فهم منصفون، فنحن ننصفهم بهذا المنهج. ومنهج أهل السنة والحمد لله يأخذ مثل هذه العبارات المجملة ويأخذ مثل هذه الكتابات ويفصل فيها، ما كان من حق يقبله وما كان باطل يرده، ولعلي فصلت في هذا الموضوع تفصيلا بما أرى.
الوقت احنا بقينا في آخر خمس دقائق، ولكن الأسئلة سريعة، فإن أردت أن تساعدني حتى نستطيع أن نغلق بعض الملفات هنا. هل يمكن إخضاع الثوابت المعروفة الشرعية للعقل، لحاكمية العقل أو لحاكمية فهم العقل تحديدا؟
هي تخضع لحاكمية الشريعة.
إخضاع الثوابت للعقل مرفوض تماما؟
ما هو مرفوض، في مسائل الشرع فيها مع العقل، مثل تحريم الزنا. إيش يعني كيف تعرض العقل؟ معروف أن العقل يكره انتهاك الأعراض وذهاب
الناس الآن في مجتمعات أصبحت يعني تحلل مثل
على أي حال. أنا أضرب لك أمثلة على الآن عن المحكمات الأساسيات. العقل والشرع يجتمعان عليها.
جميل.
فالحاكمية للشرع والعقل تابع. إذا كان العقل نظيف مستقيم يعرف أن تحريم الزنا ضرر، ويعرف أن تحريم الربا ضرر، ويعرف أن الظلم ضرر، ويعرف أن الشرك خرافة، الحمد لله. وإذا كان لا يقبل ذلك فلا بد من تصحيح العقل بالشرع، فإذا الحاكمية للشرع، فإن تطابق العقل معه فنقول هذا عقل رشيد، وإن اختلف العقل معه فنقول هذا عقل سفيه يحتاج إلى توجيه، كمن يحل الزنا أو الربا أو الخمر أو الظلم، فنقول لا يا أخي أنت عقلك يعني منتقص، عقلك يعني يحتاج إلى توجيه، وجهه بالشرع.
السؤال التالي: لأي مدى خدم مفهوم الثوابت المتغيرات العمل الدعوي؟ أم أنه برأيك كرس الصراع الداخلي بين مؤسسات
هو خدمه خصوصاً؟ لأنه هو الذي أسسه، هو الذي أسس العمل الدعوي والمحكمات. المعروف أن الخلافيات هذه تأتي في الطريق، ولا الدعوة
تأتي من فهمنا الخاطئ،
أكيد تأتي من نقصنا وخطأنا وجدالنا، وتأتي من النقص العلمي، تأتي من عدم يعني الاستفادة من العلم الشرعي وغير ذلك. لكن المحكمات هي اللي أسست الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية تري الدعوة للإسلام، والعلماء الذي أسس جهودهم والمجددين يريدون الدعوة للإسلام، يريدون الدعوة إلى 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 شريعة الإسلام، يريدون تنظيم أمور الناس بالإسلام، فأيضا يدعون الناس إلى أركان الإيمان وأركان الإسلام والتحاكم للشريعة. هذه المحكمات هي التي أسست الدعوة الإسلامية المعاصرة. ما وقع من نقص فيجب استصلاحه. نعم.
هل يقبل اختلاف الدعاء في ثوابت الدعوة؟
لا يقبل.
ما الذي يقبل وما الذي يقبل في هذا المجال؟
الذي يقبل خلافهم في المسائل التي تكون مساق الاجتهاد.
الاختيارات العلمية الراجحة ماذا عن الاختيارات العلمية الراجحة؟ هل هي من الثوابت؟
الاختيارات العلمية الراجحة هي ما يترجح لكل مجتهد في مسألة بحسب الدليل، فيجب عليه أن يعمل بها.
تعد ثابتا بالنسبة له؟
يجب عليه بالنسبة له لا تعد ثابتة من الأصول والأساسيات المحكمات، لكن يجب أن يثبت عليها باعتبار أنه هو الذي يرى في مسائل الاجتهاد ما لم يتبين له ضعف دليله.
جميل.
لأن المجتهد أيضا ما يتنقل، المجتهد ما يتنقل بهواه ولا يعتبر هذا مجتهد ولا يعتبر عالم شرعي, إنما حمله الدليل القول بهذا. فيتق الله أولا في الوصول إلى النتيجة بدليل شرعي, وإن أصاب فله أجران, وإن أخطأ فله أجر, كما في حديث عمرو بن العاص, عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. فالحمد لله هذه صيانة للعالم وصيانة للمجتهد, لكن بشرط أن يكون تنقله ليس يعني أن, 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 أن ينتقل مع الدليل, حيثما انتقل الدليل ينتقل.
إذا اجتهاد العالم الذي قد الذي يراه قد يوافق وقد يخالف الشرع, لكن لا يظل هو الحكم الشرعي الحقيقي في المسألة.
قد يصيب حكم الشرع
وقد
يخطئ, فإذا أصاب فله أجران, وإذا أخطأ ونبه إلى خطئه, فإذا أخطأ فله أجر, ويستمر على هذا الأجر ما لم يتبين له أنه قد أخطأ, إما بتنبيه غيره أو ببيان شافي أو نحو ذلك. فإذا تبين له الصواب فيجب أن ينتقل إليه.
هل الاختلاف في الفروع
يجب أن ينتقل عليه؟ نعم.
هل الاختلاف في الفروع مقبول بإطلاقه؟ اختلاف في الفروع مقبول بالإطلاق؟
إذا كان في مساق الاجتهاد السابق نعم. مقبول بشرط أن, 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 أن يعاود الناس البحث وطلب الدليل, اتباع السنة والمراجعة والمناقشة والحوار, يعني هذا أسلوب.
هل يجوز الإنكار باليد على المخالف في المسائل الاجتهادية تحدث؟
لا يجوز
مطلقا.
لا يجوز.
مصطلح أهل السنة والجماعة أشرت إليه أكثر من مرة, هل هذا المصطلح ثابت؟
أي نعم, بالنصوص الشرعية الحمد لله.
وماذا عن بفهم السلف الصالح, يعني ما هو أو ما هي ملامح هذا الفهم, ما هي محددات هذا الفهم؟ دائما ما نقول مصطلح أهل السنة والجماعة ونردف به أيضا بفهم السلف الصالح, ما هي معايير أو ملامح هذا الفهم؟
هذه له معايير نصية شرعية وله معايير تاريخية معروفة. المعايير النصية الشرعية قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, فالذين يعتصمون بالشريعة ويتابعون النبي عليه الصلاة والسلام على الحق الذي جاء به هم أهل السنة, فسموا أهل السنة لأنهم يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به في الاعتقادات والأعمال, وسموا الجماعة لأنهم يجتمعون على ذلك. فهذا أصل هذا الاسم الشرعي والحمد لله.
وماذا عن فهم
من ناحية تاريخية؟ الفرق كلها رفضت أن تسمي نفسها بهذا الاسم
تاريخيا.
هي لا تريد هذا الاسم ولا تريد المعاني اللي تضمنت فيه, إما فرق فلسفية وإما فرق يعني مثل فرقة الخوارج, مثل فرقة المرجئة, مثل يعني يخالفون أهل السنة في أصول معلومة من أصول السنة. فمن الناحية التاريخية كونت هذا ليس تقييما نحن لنا نقيمها نحن حتى لا نظلمها, إنما نحكي التاريخ. هذه الفرق هي كونت نفسها بمكونات, كل فرقة تكون نفسها بمكون خاص لها ثم تجتمع عليه وترفض من أهاج أهل السنة المعتدل. هذا من الناحية التاريخية.
شيخنا إذا أذنت لي, عصرنا وما يموج به من تطورات, هل يتطلب من الدعاة حسن فقه للثوابت المتغيرات؟ بالضرورة إذا أردت أن تخوض المجال الدعوي ينبغي عليك أن تكون تحسن هذا الفقه.
أي نعم, لا بد منه, أو الذي لا يعرفه يتعلمه من العلماء, من الدعاة الخبراء, من المربين العارفين بمنهج أهل السنة يتعلمون.
لأنه
إذا بدأت بالأولويات والأصول والمحكمات الذي يمكن أن يسمى الآن يعني الأصول والمحكمات والأسس, كلما بدأ الإنسان بها كانت أقوى في التعلم والتعليم والتربية والتأسيس.
إحنا في آخر,
بل بالعكس, أنا أرى لو أن يعني كثير من ينتسبون إلى الدعوة ضبطوا هذه الأصول والأسس التي كان طلابنا يتعلمونها ابتداء على العلماء بالتدرج, لو ضبطوها ما حدثت أكثر هذه الإشكاليات الموجودة.
إحنا في آخر دقيقة, لكن لأنه طرحنا هذا السؤال لأنه بصراحة
إنه
أغلب إشكاليات الدعوة ومؤسسات الدعوة هو فعلا الخلاف بين الدعاء والمؤسسات الدعوية حاصل في هذه المنطقة, منطقة الثوابت ومنطقة المتغيرات. سؤالي الأخير لك دكتور, هو سؤال مهم حقيقة ربما سيهتم به الدعاء وأيضا العامة الذين يمكن أن يشتركوا على الأقل في فهم أو قراءة بعض هذه الإشكاليات التي تحدث. كيف يمكن لنا كمجتمعات مسلمة وكأفراد أيضا وكدعاء وكطلبة علم, كيف يمكن لنا أن نحمي ثوابتنا؟
أولا بالالتزام بها.
نعم.
وهذا فرع عن التعلم, أن نتعلمها.
نعم.
وأن نعمل بها, هذه مسألة. المسألة الثانية أن ندعو إليها.
نعم.
وننتصر لها, أن نقدمها للعالم بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. الأمر الرابع أن نثبت عليها, ولا نحكم المتغيرات فيها، بل نحكم المتغيرات بالثوابت لا العكس، لا نحكم الثوابت والمتغيرات. والله أعلم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا دكتور عابد محمد السفياني. الأمة اليوم تتعرض لأعنف في محاولة لخلخلتها، وضرب الثوابت وتحطيم المسلمات قاعدة ومنطلق لتدمير الأمة ولا شك. في ذات الوقت فإن جر كل مسائل الأمة وفروعها إلى منطقة الثوابت والمفاصلة بين الإخوة عليها هو تحطيم لثابت الأخوة في الله، بين المدافعة الواجبة تجاه محاولات الاعتداء على الثوابت الأصيلة ومحاولات التضرع بالثوابت لحماية الأفكار والاجتهادات الفرعية، خيط رفيع دقيق ينبغي علينا أن ندرك خطر الانجرار إليه. وأنتم يا شباب الدعوة خير من يعرف الفرق وخير من يقيم ميزان العدل بين الناس. السلام عليكم.